بسم الله الرحمن الرحيم. مر معنا في الدرس الماضي الكلام حول بعض ما تضمنه حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وهكذا أيضا تعرضنا لما يتعلق بحديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وذكرنا بعض الأمور التي تدخل في الحدث، مثل ماذا يا إخوان؟ الحدث حبيب، أحسنت، ما خرج من السبيلين، والسبيلان يعني مخرج البول ومخرج الغائط، فما خرج من السبيلين سواء كان بولا أو غائطا أو ريحا أو كان منيا أو مديا أو وديا، فهذه كلها تعتبر أحداث تبطل الطهارة، تبطل الطهارة. وهكذا أيضا لو خرج شيء غير معتاد، كخروج مثلا الحصى، حجارة، دود إلى آخره، من أحد السبيلين، ما حكمه؟ نعم أحسنت، يعتبر حدثا، وعلى هذا الجمهور من أهل العلم، وعلى هذا الجمهور من أهل العلم. وسبب ذلك أنه غالبا يخرج ويصاحبه رطوبة، هذه الرطوبة قد تكون بولا وقد تكون غائطا وقد تكون غائطا. أيضا تكلمنا عما يؤثر على الطهارة ويعتبر حدثا. نعم ماذا أيضا؟ الأول الخارج من السبيلين، ثانيا زوال العقل، وزوال العقل يعني بجنون أو بإغماء أو غيرها، كالتخدير أو السكر أو غيرها مما يكون سببا لزوال العقل. وقد نقل الإمام ابن المنذر في كتابه الأوسط، وهكذا النووي في شرحه على صحيح مسلم، الإجماع على أن ذلك يعتبر من الحدث الذي يبطل الطهارة، وهكذا أيضا يكون سببا لبطلان الصلاة. ثالثا نعم النوم، أي إلا النوم اليسير. النوم اليسير ماذا يسمى؟ يعني قد يكون البعض في الدرس معنا ورأسه يصل إلى أين؟ إلى كتابه، ورأسه يصل إلى كتابه، هذا ماذا يسمى؟ أحسنت، يسمى نعاسا. ولهذا يا إخوان ينبغي ماذا؟ أن يفرق بين النوم وبين النعاس، أن يفرق بين النوم وبين النعاس. فالنوم ناقض للوضوء كما جاء في حديث صفوان ابن عسال رضي الله تعالى عنه، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا، يعني في سفر، ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام، ثلاثة أيام ماذا؟ إلا من جنابه، لكن من غائط وبول ونوم يعني إذا كان الحدث غائط بول نوم فيمسحون على الخفاف، إذا كانت جنابة فيخلعون الخفاف ويغتسلون. وأما حديث علي رضي الله عنه مرفوعا: العين وكاء السه، فمن نام فليتوضأ. قلنا هذا الحديث يعني في سنده ضعف، إلا أن العلامة الألباني رحمه الله تعالى ذهب إلى تحسينه أو تصحيحه كما في صحيح الجامع، كما في صحيح الجامع. بالنسبة للنعاس، نعاس والشخص يدرك ما حوله ويدرك ما إذا كان خرج منه شيء، هذا لا يبطل الوضوء، لحديث أنس أن الصحابة كانوا ينتظرون الصلاة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، ولا يتوضؤون. أيضا من هذه النواقض، من هذه النواقض، طيب، خروج الريح هو يلحق بماذا؟ بما سبق في أول هذه النواقض، يعني إذا خرج الريح من القبل، قلنا أكثر العلماء على أنه يعتبر ناقضا، على أنه يعتبر ناقضا، لحديث عبد الله بن زيد قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وهذا معناه تيقن الحدث، تيقن الحدث. إلا أن المسألة محل خلاف، وذهب أبو حنيفة وهكذا اختاره ابن حزم ورجحه ابن باز واللجنة الدائمة، ومال إلى هذا شيخنا الوادعي رحم الله الجميع، قالوا هذا شيء غير معتاد وغالبا يخرج بغير اختيار، فماذا؟ قالوا إذن لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. وقولهم يا إخوان له شيء من الوجاهة، له شيء من الوجاهة. وقلنا يستثنى من هذا صاحب ماذا؟ صاحب يا أبا عبد الرحمن السلس، البول وغيره، البعض عنده سلس بول، بعض الناس عنده سلس ريح، ما يستطيع يمسك الريح، غازات شديدة تخرج منه باستمرار. طيب، من هذه كذلكم أيضا ذكرنا، نعم، مسوا الذكر، مسوا الذكر من غير حائل، يمس ذكره مباشرة، اغتسل، توضأ، وقعت يده على ذكره، على ذكره. في حديث بسرة بنت صفوان قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. ولهذا قلنا الجمهور من أهل العلم على أن الوضوء ينتقض من مس الذكر، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، ومن أهل العلم من ذهب إلى خلاف ذلك، أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، لحديث طلق ابن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن مس الذكر قال: إنما هو بضعة منك، يعني قطعة من جسمك، كاليد والرجل والرأس والفخذ وغيره. وبعض العلماء يا إخوان فصل، فرأى إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، جمعوا بين حديث بسرة وحديث طلق، قالوا إذا مس ذكره بشهوة هنا يجب الوضوء، وإذا مسه بغير شهوة أراد أن يلبس سراويله وقعت يده على ذكره، فهنا قالوا لا ينتقض الوضوء. وهذا يا إخوان قد يكون أعدل الأقوال، وكما سبق معنا هو رواية عن أحمد ومالك، ورجحه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه تمام المنة، وعزاه لشيخ الإسلام ابن تيمية كذلك العلامة البسام رحمه الله تعالى رجحه كما في كتابه توضيح الأحكام شرحه على بلوغ المرام. كذلكم أيضا يا إخوان بالنسبة للمرأة، لو مست المرأة فرجها فجاء في حديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده، من جده؟ هذه سلسلة تتكرر مرارا مع طالب العلم، عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده، من جده؟ من جده؟ صحابي مشهور كان يلقب بعابد الصحابة، حلف أنه يقوم الليل ولا ينام ويصوم النهار ولا يفطر. نعم، من أخبرهم بهذا؟ ما أخبرهم، بيني وبينك. طيب أحسن، أنت قاربت ولما ذكرت الأب، هذا أبوه عمرو بن العاص، فمن هو الولد؟ عبد الله، أحسنتم، عبد الله ابن عمرو ابن العاص، فعمر ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص، عن أبيه شعيب عن جده الصحيح أنه عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. وهذا الحديث أخرجه أحمد والدارقطني وصححه الألباني رحم الله الجميع. فلهذا ذهب الشافعي ورواية عن أحمد وغيرهما إلى أن المرأة إذا مست فرجها كذلكم أيضا ينتقض الوضوء، ينتقض الوضوء. طيب يا إخوان، مسوا الدبر من غير حائل هل ينتقض الوضوء أم لا؟ مس دبره من غير حائل هل ينتقض الوضوء أو لا ينتقض؟ نعم، عند من؟ نعم، لا ينتقض، أحسنت، الصحيح أنه لا ينتقض الوضوء. وماذا هذا الذي عليه جماعة من أهل العلم كأحمد ومالك وقتادة والثوري، ورجحه ابن حزم وابن عبد البر وغيرهم لعدم الدليل على النقض، لعدم الدليل على النقض. مسألة تقرب من هذا، من مس خصيتيه ورفغيه، من مس خصيتيه لم يمس الذكر، مس خصيتيه هل ينتقض الوضوء؟ عندك ينتقض؟ نعم ينتقض، هكذا ينتقض. طيب أحسنت، اسمك من؟ محمد. محمد. قال أخوكم محمد ينتقد. عندك ينتقد الوضوء؟ السؤال واضح؟ واضح، لا ينتقد. أحسنت، لا ينتقد يا إخوان الوضوء، سواء مس خصيته أو مس رفغيه. والرفغان يا إخوان الموضع الذي يربط بين أعلى الفخذ والبطن، يعني بمثابة الإبط في أعلى، هنا أسفل يربط الفخذ بالبطن، فلو مس هذا الموضع كذلكم أيضا لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. أيضا يا إخوان مما ذكر مس المرأة أي الأجنبية أي التي يحل له الزواج بها، وأن الصحيح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء. وأما قوله عز وجل أو لامستم النساء، المقصود به ماذا؟ المقصود به الجماع، المقصود به الجماع، القي تراش، والرعاف خروج الدم من الأنف، أيضا على الصحيح أنه لا ينقض الوضوء، وعلى هذا أكثر العلماء. مس أكل لحم الإبل، أكل لحم الإبل أيضا مسألة اختلف العلماء فيها، ودل حديث سمرة في صحيح مسلم على وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل. النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أن أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم، قال نعم. وهذا هو مذهب جماعة من أهل العلم خلافا للجمهور من العلماء الذين ذهبوا إلى أن الوضوء لا ينتقض من ماذا؟ من أكل الإبل أو من أكل لحم الإبل، واستدلوا على ذلك بحديث جابر عند أبي داود والنسائي وغيرهما، قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. وهذا الحديث ليس فيه دلالة صريحة على عدم الوضوء من أكل لحم الإبل، فالقول بالوضوء من أكل لحم الإبل قول قوي. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه، أما بعد، قال عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. هذا الحديث فيه ثلاثة من الصحابة، لكن مما ينبه عليه أن حديث عائشة رضي الله عنها إنما هو من أفراد مسلم وليس عند البخاري، كما نبه على ذلك الإمام عبد الحق الإشبيلي ونقله عنه الحافظ ابن الملقن رحمه الله تعالى كما في كتابه الإعلام. والصحابة هؤلاء عندنا عبد الله ابن عمرو ابن العاص أبو محمد، وقيل أبو عبد الرحمن القرشي السهمي، وبنو سهم بطن من بطون قريش، هاجر هو وأبوه إلى المدينة قبل فتح مكة، وأسلم عبد الله ابن عمرو قبل أبيه وأبوه عمرو بن العاص قيل أكبر منه بإحدى عشر سنة، بين الأب والابن إحدى عشر سنة. وهكذا أيضا ذكروا أن اسمه كان العاصي، اسمه كان في الجاهلية العاصي، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله، كما ذكر ذلك الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء. كان يكتب الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر له بعضهم شيئا من ذلك، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق، أي ما يخرج من في النبي صلى الله عليه وسلم إلا حق. وكان غزير العلم كثير الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، مجتهدا في العبادة. سبق معنا أنه حلف أنه يقوم الليل ولا ينام، ويصوم النهار ولا يفطر، فشكاه أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم من الليل وينام ويصوم من النهار ويفطر. وكان يلقب بعابد الصحابة، كان يلقب بعابد الصحابة. وعبد الله ابن عمرو ابن العاص روى أو روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، له في الصحيحين 45 حديثا. اتفق البخاري ومسلم على إخراج 17 حديثا منها، وانفرد البخاري 8 ومسلم 20، وروى عنه جماعات من التابعين. وأيهما أفضل، هو أم أبوه؟ قالوا هو أفضل من أبيه، هو أفضل من أبيه. وتوفي عام الحرة سنة 63 على الصحيح، وكان يسكن بمكة ثم خرج إلى الشام وأقام بها، وبعد ذلك انتقل إلى مصر ومات في مصر، وله من العمر 72 سنة، 72 سنة. وأما أبو هريرة فتقدم في الحديث الماضي الكلام عنه. عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين، أم عبد الله، عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها وعن أبيها، قرشية تيمية، وبنو تيم هم بطن من بطون قريش، من بطون قريش. وعائشة رضي الله تعالى عنها تعتبر أفقه النساء مطلقا، أفقه وأعلم النساء مطلقا. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة بسنتين، وقيل بثلاث، ودخل بها في السنة الثانية من الهجرة بعد غزوة بدر الكبرى، بنى بها في شهر شوال، بنى بها أي دخل بها في شهر شوال، وأقامت مع النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنوات و5 أشهر. توفي النبي صلى الله عليه وسلم ولها من العمر 18 سنة، 18 سنة. وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرجعون إليها فيسألونها ويستفتونها ويتثبتون منها رضي الله تعالى عنها، وهي أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في صحيح مسلم عن عبد الله عن عمرو بن العاص، في صحيح مسلم عن عمرو بن العاص في قصة رجوعهم من غزوة ذات السلاسل، سأل عمرو النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ سؤال عظيم يا إخوان، من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها، يعني أبا بكر رضي الله تعالى عنه. وروت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، أحاديث كثيرة. أخرج لها الشيخان نحو من 174 حديثا، انفرد البخاري 54 حديثا، ومسلم 68، وقيل 69 حديثا. وكانت عائشة يا إخوان كثيرة الصدقة والإنفاق وماتت بالمدينة في رمضان عام 55، وقيل 56، وقيل 57، وقيل 58، ودفنت بالبقيع، وصلى عليها أبو هريرة رضي الله تعالى عنها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى على هذا الحديث بباب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين، ثم ذكر بإسناده حديث عبد الله بن عمرو قال: تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها، فأدركنا، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أرهقنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، نتوضأ ونمسح على أرجلنا. قال: فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثا. وقوله ويل، قوله ويل كما ذكر الإمام النووي في شرح مسلم، قال: أي هلكة وخيبة. والويل يا إخوان هي تعتبر كلمة عذاب، وما ورد في حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ويل واد في جهنم، هذا لا يصح، هذا لا يصح. فهو من طريق ابن لهيعة، وهكذا أيضا يرويه عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد. ودراج له مناكير، وروايته عن أبي الهيثم أيضا تكلم عليها العلماء، وقد ضعف هذا الحديث العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وقوله ويل للأعقاب، الأعقاب جمع ماذا؟ الأعقاب جمع ماذا؟ عقب، أحسن. وما هو العقب؟ الأعقاب جمع عقب، فما هو العقب؟ فما هو العقب؟ حماس معنا، اتفضل، ما هو العقب؟ ها؟
نعم عذاب العقب. ويل للأعقاب، الأعقاب جمع عقب. ما هو العقب؟ يوسف معنا، أراك تدقق النظر، معنا ما عرفت. طيب، ويل للأعقاب من النار، ما هو العقب يا أبا إسماعيل؟ معنا؟ نعم تفضل. ما هو العقب؟ يعني يقع في الرأس، في اليد، في الظهر، في البطن، في الفخذ، في القدم. ويل للأعقاب من النار. أنا ما أسمع، يتكلم أبو إسماعيل أو صامت؟ تكلمت؟ في القدم. طيب لا بأس، قربنا الآن. أين في القدم؟ في المقدمة، في المؤخرة، في الأعلى، في الأسفل، أربع جهات. اختل لك جهة علك تصيب. نعم تفضل. نعم يا أبا علي، مؤخرة. نعم أحسنتم. إذن العقب هو مؤخرة القدم، آخر شيء في القدم، المؤخرة، المؤخرة. وكما ذكر أهل اللغة قالوا عقب كل شيء آخره. في حديث معاذ قال النبي صلى الله عليه أو ماذا نعم المقصود ماذا يعني عقب كل شيء هو ماذا آخره، هو آخره. جاء في صحيح مسلم وغيره من حديث عائشة وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للعراقيب من النار. ويل للعراقيب، وعراقيب جمع ماذا؟ جمع عراقيب، عرقوب. نعم جمع عرقوب، والمقصود به العصب الغليظ الذي يكون ماذا في عقب الإنسان، العصب الغليظ هذا يسمى ماذا؟ عرقوبا. والنبي صلى الله عليه وسلم خص الأعقاب وهكذا العراقيب لأنها أو خصها بالعقاب بالنار لأنها هي التي لا تغسل غالبا، خاصة إذا كان الشخص مستعجلا، خاصة إذا كان الشخص مستعجلا. جاء في بعض روايات صحيح مسلم أنه رأى أقواما وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء، أي لم يصلها الماء، فقال عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار. ولهذا من توضأ وترك شيئا من أعضائه لم يصله الماء، سواء كان في القدم أو كان في اليد أو كان في الوجه أو غيرها، فوقع الاتفاق بين العلماء أنه لا يجزئه الوضوء ولا تصح الطهارة إلا إذا عمم أعضاء الوضوء كاملة. واختلفوا في التيمم، هل يشترط في التيمم أن يعمم جميع العضو، الوجه والكفين؟ فذهب أكثر العلماء إلى ماذا؟ إلى أنه يصح الطهور بالتيمم ولو ترك بعض أجزاء الوجه، ولو ترك بعض أجزاء الوجه فيتسامح في التيمم ما لا يتسامح في غيره. ماذا؟ فيما يتعلق بالوضوء أو الغسل أو غيرها. طيب نكتفي بهذا
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.